السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل حديثنا هذه الليلة فيما كنا قد بدأنا فيه في لقائنا السابق ليلة البارحة، ألا وهو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، سم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في شرح كتاب التوحيد، قال عز وجل في الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجين خائفين، فلا قنوط ويأس ولا أمن وإخلاد، ولكن بين ذلك. ولهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف في حكم المرفوع، لأن هذه أمور لا يدركها الصحابي باجتهاده، ويحتمل أن يكون قاله ابن عباس رضي الله عنهما استنباطا من الآيات والأدلة الأخرى. وبكل حال، فالكلام صحيح سواء مرفوعا أو موقوفا. فالشرك بالله أكبر الكبائر، ثم الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر أيضا. وهكذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، كله صحيح. فهذه الأمور كلها من الكبائر يجب الحذر منها، ولكن الشرك أكبرها وأعظمها، وهو أعظم الذنوب، فلا حسنة معه ولا عمل صالح معه، بل جميع الأعمال كلها محبطة مع الشرك، نسأل الله العافية. أما الكبائر الأخرى فإنها لا تحبط الأعمال ولكنها خطيرة، فاليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، كلها من أكبر الكبائر.
وذلك لأنها كما قلنا بالأمس تنافي كمال التوحيد، تنافي كمال التوحيد، فهي وإن لم تكن منافية للتوحيد من أصله كالشرك الأكبر، إلا أنها منافية لكمال التوحيد. وأنتم تعلمون أن من الأعمال ما هو مناقض لأصل التوحيد فلا يقبل معه عمل صالح، وهذا الشرك بالله جل وعلا، كدعوة غير الله مع الله، وكالذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والطواف بالقبور، ودعاء المقبورين والغائبين، والاستنجاد بهم من دون الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. أما ما دون ذلك فهذا ينافي كمال التوحيد، وصاحبه معرض للوعيد. أصحاب الكبائر معرضون للوعيد، فهم إما أن يغفر الله لهم تفضلا منه وإحسانا ويدخلون الجنة من أول وهلة، وإما أن يؤاخذهم الله بذنوبهم الكبيرة، والتي منها هنا اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. والقنوط بمعنى اليأس، القنوط بمعنى اليأس، ولكن اليأس أشد. القنوط بمعنى اليأس، فأنت حينما تسأل عن القنوط تقول هو اليأس، لكن اليأس أشد في التفسير، أشد. ولذلك كان اليأس كفرا، والقنوط ضلال لأنه دونه. القنوط واليأس يعني إذا أطلقتهما يتقاربان في المعنى، إلا أن أحدهما أعظم من الآخر والثاني أدق من الآخر، يعني أخف منه في أثره. فاليأس أشد والقنوط دون ذلك، فلهذا أطلق الكفر في اليأس وأطلق الضلال في القنوط، كما مر معنا في الآيات عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الآية التي استفتح بها المصنف الباب وهو قوله جل وعز: أفأمنوا مكر الله، ثم صدر الباب بومن يقنط من رحمة ربه إلا من الضالون، فسماه ضلالا. وهذا في قصة إبراهيم مع ضيفه كما في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يعني الخبر الذي جئنا به من الله حق، والله قد وعدك بهذا، سيأتيك الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالضلال أطلق هنا على من يقنط، أما اليأس لما كان أشد من القنوط قليلا تجاوز فأطلق عليه لفظ الكفر. والحاصل أن هذه الكبائر الأخرى لا تحبط الأعمال كما قال سماحة الشارح رحمه الله، ولكنها خطيرة. فالمؤمن لا يجوز له أن ييأس من رحمة الله جل وعلا مهما اشتدت عليه الكروب ومهما عظمت الخطوب. إذا كان متعلقا بالله جل وعلا فليثق بأن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه. وهكذا الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى هذا عظيم، يؤدي إلى الغفلة ويؤدي إلى الاسترسال في المعاصي وعدم المراقبة لله جل وعز في جميع أحوالك، وعدم محاسبتك لنفسك في جميع أقوالك وأفعالك. فهذا لا يصدر إلا ممن ضعف الإيمان في قلبه جدا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيجب على المؤمن الحذر منها، وأن يكون راجيا ربه لا آمنه، وأن يكون خائفا لا قانطه. والقنوط أشد اليأس. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لا يقنط إلا الضال. ومن استفهام بمعنى النفي، المعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني عن الهدى، نسأل الله العافية. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
هذا دليله، لذلك أنا ما أحببت تعجل لأنه سيأتيكم من كلامي الشارحي، ولكن الأول ذكرناه في القصة مستوفى في آيات سورة الحجر. نعم، قال تعالى: ولا،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط، وأن المؤمن يكون راجيا لربه مع حسن ظنه به، لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا، ولكن بين ذلك
لا آمنا من مكر الله، ولا يائسا ولا قانطا من رحمة الله وفرج الله جل وعلا إذا نزلت به الضائقة، بل يكون بين هذا وهذا. وكما ذكرنا البارحة أن الواجب على العبد المؤمن في حال صحته وكمال قوته أن يغلب جانب الخوف حتى يحمله على ذلك على إحسان العمل وإتقانه والقيام به على الوجه المطلوب. فإذا ضعف، جاءه المرض، جاءه الموت، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يكون محسنا للظن بالله تبارك وتعالى. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين جل وعلا، رحمته وسعت كل شيء، ولا يتعاظمه ذنب إذا شيع العبد الإخلاص والإيمان به سبحانه وتعالى. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. فما دام على الإيمان فينبغي له أن يحسن ظنه بربه، وليعلم أنه مقبل على رب الرحيم يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب سبحانه وتعالى. فإذا حسن الظن بالله وجد الله جل وعلا عند حسن ظنه به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف،
وهي التي بوب بها المصنف بقوله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. وفي هذه الآية إثبات أن الله يوصف بهذه الصفة بصفة المكر، لكن بقيد، ليست مطلقة كبقية الصفات، إنما بقيد، وهو أنه يمكر بالذين يمكرون به، ويمكرون بأوليائه، ويمكرون بأنبيائه ورسله، وهو خير الماكرين كما قال جل وعز عن نفسه. فهو سبحانه وتعالى يمكر بهؤلاء مقابلة لمكرهم، لا أنه سبحانه وتعالى يوصف بالمكر المطلق فتقول عن الله إنه هو الماكر، هذا لا يجوز. أما المكر الذي وصف الله به نفسه في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الآيات. فهذا المكر الذي وصف الله به نفسه هو مجازاته سبحانه وتعالى للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم جل وعلا السيئ بمكره الحسن، بمكره الحسن الذي يدل المؤمنين على أن الله لا تخفى عليه خافية، فهو مطلع على مكر هؤلاء الذي يبيتونه لعباده ولأوليائه ولأنبيائه ورسله، مطلع عليه يعلمه سبحانه وتعالى. فما أن يقرب من تنفيذ ما يمكرون بعباد الله وأوليائه الصالحين حتى يعاجلهم الله جل وعز بعقوبته، كما قال في هذه الآيات ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم يعرفون مكرهم لكن لا يشعرون بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ويمكر غير ما يمكرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. المكر الذي قالوه تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فمكر الله جل وعلا مكر حسن لأنه مكر بالماكرين الكافرين الفاجرين الغادرين، فهو منهم أقبح شيء. أضرب لكم مثالا ولله المثل الأعلى، الآن إذا قلت لفلان أنت مخادع هذا ذم ولا مدح؟ ذم، صح ولا لا؟ ها هذا ذم. لكن إذا جاء في الحرب وعدوه يتربص به فباغتهم وخدعهم وأخذهم على غرة فتمكن منهم وأظهره الله عليه، هذا مدح ولا لا؟ مدح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة، فالخداع هنا يدل على كمال عقل هذا المقاتل القائد وعلى حسن سياسته ودهائه في حنكته في الحرب، فكان هنا إيش؟ كان إيش؟ كان مدحا في مقابل ما يتربص به أعداؤه، صح ولا لا؟ هكذا. فإذا كان هذا في حق المخلوقين فيما بينهم فهكذا الله جل وعلا من باب أجل وأعلى سبحانه وتعالى. فهذا الذي يجعلنا نقول إن الله يوصف بهذه الصفة في مقابلة مجازاته للماكرين بأنبيائه وأوليائه ورسله، فهذا في حق الله مدح. لما؟ لأن الله لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فهو مطلع على ما يبيته هؤلاء والله يكتب ما يبيتون سبحانه وتعالى. فالمكر هنا من الله أحسن شيء. لماذا؟ هذا المكر وهذا الخداع وهذا الاستهزاء الله يستهزئ بهم وإيش؟ ويمدهم في طغيانهم يعمهون في أوائل سورة البقرة، هذا الاستهزاء من الله كل هذا حسن. لما؟ لأنه معاشر الأحبة عدل، هكذا نص علماء السنة، قالوا لأنه عدل ومجازات لهؤلاء الماكرين لهؤلاء المخادعين لهؤلاء المستهزئين الذين يستهزئون بالله ورسله وأنبيائه وأوليائه، فكان هذا من الله حسنا لأنه عدل ومجازات لهؤلاء الماكرين المخادعين المستهزئين. جزاء منه سبحانه وتعالى لهم على مخادعة رسله وأوليائه وأنبيائه ومكره بهؤلاء، جزاء لهم على مكرهم بأنبيائه ورسله وأوليائه. فلا أحسن من هذه المخادعة ولا أحسن من هذا المكر، هكذا ذكر ابن القيم في الفوائد، وذكر غيره من أئمة السنة من قبله إنما تلقى منه رحمه الله. فالحاصل أن هذه الصفات التي على هذا النحو إنما تكون كمالا لله جل وعلا وحسن في حق الله تبارك وتعالى، لأنها تكون في مقابل مكر هؤلاء واستهزائهم وخداعهم. وليس معنى ذلك أننا نصف الله بالمخادع بالماكر المستهزئ مطلقا، هذا لا يجوز. واضح أحبتي؟ نعم. ففي هذه الآية إثبات هذه الصفة، وهو مثل الآيات التي قلناها مما سمعتموه في الاستهزاء وفي الخداع، وفيها أيضا تحريم الأمن من مكر الله جل وعلا، فيحرم على العبد أن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية تفسير آية الحجر
التي هي قوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وتقدم معنا الكلام عليها قبل قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله،
كما ورد هذا في الحديثين، حديثي الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الكبائر، قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فذكر الثلاث. والثاني حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فهنا عندنا زيادة القنوط في حديث ابن مسعود الموقوف، وكلاهما حديثان صحيحان، وقد تكلم في الأول هل هو مرفوع حديث ابن عباس أم أنه موقوف، صحح بعضهم الوقف، والحق كما سمعتم هنا من ناحية النظر إلى المتن، وحتى من ناحية الإسناد لا يرد من أنه حديث ضعيف، فإن الأئمة قد تحملوا صحيفة علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فمنهم من قال منقطعة لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، والذين قالوا باتصالها قالوا إنه وإن لم يسمع من ابن عباس لكن جل مروياته عن تلامذة ابن عباس كمجاهد وعكرمة وأمثالهم. وعلى كل حال حتى لو قيل بالوقف كما سمعتم كلام شيخنا رحمه الله في الشرح فهي لها حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الاجتهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط،
تقدم معنا الكلام عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء ممن إذا أصابتهم المصيبة من عند الله رضوا وسلموا، رضوا بقضاء الله جل وعلا. الله يجعلنا وإياكم ممن يرضى عن الله بقضائه. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
الله أعوذ بالله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي.
هذا الباب حفظكم الله جميعا أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله المؤلمة من الإيمان، أن الصبر على أقدار الله المؤلمة من الإيمان، وأن التسخط عليها ينافي كمال التوحيد. التسخط على أقدار الله ينافي كمال التوحيد. أراد رحمة الله عليه بهذه الترجمة أن يبين أن الصبر على أقدار الله المؤلمة، الكوارث التي تنزل بالإنسان والمصائب من ذهاب ولد وموته أو حريق بيت أو حريق زراعة أو حريق تجارة أو نحو ذلك من الأقدار المؤلمة العظيمة، هذه أقدار الله المؤلمة، الصبر عليها من الإيمان الذي يعوض صاحبه حلاوة إيمان في القلب وأجرا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ويخلف الله عليه بخير. وأعظم ما يخلف به عليه الإيمان في قلبه، أعظم ما يخلفه الله على العبد في الصبر على أقدار الله المؤلمة الإيمان الذي يجده في قلبه، هذا أعظم من كل شيء. لو عوضك أموال الدنيا وأنعم بها عليك هذه نعمة من الله، لكن الإيمان الذي في قلبك هذا لا يعادله شيء. الإيمان الذي في قلبك ما هو؟ هو الرضا عن الله بقضائه، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، وما نحن إلا في قبضته، نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ أبدا. قالت أرأيت، زوجة أبي طلحة، إن أودعك رجل وديعة ثم جاءك يطلبها أكان أخطأ عليه؟ قال لا. قالت فاصبر واحتسب ابنك عند الله فقد أخذ الله وديعته فاسترجع. فتزينت له ووطئها، يقول الراوي فلقد رأيتني أخلف الله عليه بسبعة من الولد، أو قال عشرة، أنا نسيت، محمد بن هادي، كلهم قد حفظ القرآن، وما المال والأهلول إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فعلام تسخط، تتسخط على من أودعكها الله، الله تبارك وتعالى هو الذي أودعك، فإذا كان استودعك إياها أخذ وداعته جل وعلا. فإذا عمر القلب هذا الشعور وهذا الإحساس وهذا اليقين وهذا الإيمان هان على العبد كل مصاب. قالوا لعروة وقد أصيب بما أصيب في ولده وفي نفسه وفي بيت، قال حامدا لله ومسترجعا رحمه الله تعالى ورضي عنه، ثم قال يا رب إن أخذت فقد أعطيت، راح واحد من الولد الباقي موجودين، ولئن ابتليت فقد عافيت، أخذت بعض جسمي والحمد لله أنا قوي مباقي حي أمشي، فلك الحمد على كل حال. فالعبد يجب عليه أن يصير هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا كان إذا جاءه الأمر يسر به، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه على خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، يعني في السراء والضراء. فهذا الواجب على المؤمن. فالمؤلف رحمه الله أراد بهذه الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله المؤلمة من الإيمان، وأن التسخط على أقدار الله ينافي كمال التوحيد. فلأجل ذلك جعله في كتاب التوحيد، جعله في كتاب التوحيد، وذكر هذه الأحاديث تحت الترجمة. فالصبر أمره عظيم معاشر الأحبة. قال الإمام أحمد رحمه الله لقد ذكر الله الصبر في 90 موضعا، كما ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، وما ذكره في هذه المواطن المتعددة الكثيرة 90 موضع ذكر الله فيها الصبر، ما تكراره في هذه المواطن الكثيرة إلا لبيان منزلته وأهميته. فالصبر رأس في الإيمان، وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق على صحته الحديث المشهور حديث أبي سعيد، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من صبر أو من الصبر، هذا وهذا، هذا حديث متفق عليه، ما في عطاء أحسن من الصبر، لأن الصبر يدخل في جميع الأبواب، يدخل في طاعة الله، الصبر على أوامر الله، ويدخل في الصبر على أقدار الله المؤلمة، ويدخل في الصبر عن محارم الله، فحتى في الطاعة وفي النعم الصبر عليها بأداء حقها بشكرها والمداومة على طاعة الله جل وعلا، فهذا هو. ولذلك كان الصبر يا معاشر الأحبة ضياءً كما جاء ذلك في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر ضياء، الصبر ضياء مثل النور تستضيء به إذا نزلت المصائب، ما تعمل أبصار عندك ولا تطيش، لا تعمل أبصار ولا البصائر، فإن هذا الصبر ضياء نور أنار الله به قلبه. وجاء أيضا عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان. وعمر رضي الله عنه مقالته شهيرة رحمة الله ورضوانه عليه في هذا الباب، يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. هذا عمر رضي الله عنه، وجدنا خير عيشنا بالصبر، ذكر البخاري معلقا في الصحيح، وجدنا خير عيشنا بالصبر. إذا ما في صبر يا أحبة هل تهنأ الحياة؟ أسألكم بالله، هل تحسون لذة للحياة؟ ما في لها لذة، دائما نكد 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 نكد. لكن إذا ما استقبلت الأقدار التي قدرها الله بالصبر عليها يطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت كلما نزل بك شيء مما تكره ذكرت الله سبحانه وتعالى وتصبرت يصبرك الله جل وعلا. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم التفت على من عنده جلوس ورفع صوته قائلا رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. لأجل هذا كله حفظكم الله المصنف جاء بهذا الباب في كتاب التوحيد، لأن المصائب لا بد وأن تعتري ابن آدم، فعليه أن يصبر. إذا أصابته المصيبة فإنه يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لا كما هو حال من يتسخط. هات.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: يقول الشيخ الإمام محمد رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن ألا يزع إذا أخذته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في غيره من أقاربه، وأن يتحمل ويتصبر ولا يزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين، قبلها قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فمن الإيمان بالله الواجب الصبر على أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة، يعني علقمة بن قيس النخعي أحد كبار التابعين في تفسير الآية، هو الرجل تصيبه المصيبة، يعني في نفسه أو في ماله أو في ولده، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
وعلقمة من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان يتشبه بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هديه ودله وسمته في حركاته وفي سكناته، لأنه يعرف أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أشبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا، فكانوا يتشبهون به. فعلقم هذا من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد كبار التابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال علقمة، يعني علقمة بن قيس النخعي أحد كبار التابعين في تفسير الآية، هو الرجل تصيبه المصيبة، يعني في نفسه أو في ماله أو في ولده، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني
الله أكبر،
يؤمن بأن الله قضى هذه القضية قدرها عليه فيحتسب ويصبر ولا يزع، فإن الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب عمله الطيب. وهكذا جميع القضايا، هكذا يجب على المؤمن سواء كانت في نفسه أو في جماعته أو في بلده أو في المسلمين ألا يزع، بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافية ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبة ولإخوانه المسلمين ولا يزع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الأولى الطعن في النسب، يعني تنقص الأنساب وعيب الأنساب تكبرا وتعاظما وازدراء للناس واحتقارا لهم، هذا من أنواع الكفر منكر، يعني من أنواع القبائح والمنكرات.
والشاهد منه النياحة، سيأتينا الكلام عليها، النياحة ضد الصبر. الشاهد في هذا الحديث قوله والنياحة على الميت، لأن النياحة هي إظهار الجزع والتسخط، هذا هو الشاهد. فيكون مناسبة إيراد الحديث تحت الباب لأجل كلمة النياحة على الميت لأنها تنافي الصبر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله كفر يعني شعبة من شعب الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الأكبر، بل هو من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس. فكثير من الناس يتنقص أنساب الناس ويطعن فيهم تفاخرا أو تكبرا أو حقدا منه على آل فلان أو آل فلان، وهذا لا يجوز، بل يجب على المؤمن أن ينزه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذا كله من أعمال الجاهلية. أما إذا كان على سبيل التعريف، هذا من بني تميم، هذا من ربيعة، وهذا من بني هاشم، وهذا من كذا، يبين أنساب الناس، لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص، بل من باب الخبر، فهذا لا بأس به وليس داخلا في هذا النهي. والثانية النياحة، وهي المقصود هنا، لأنها تدل على الجزع، فلا يجوز للمؤمن النياحة، وهي رفع الصوت بالصياح وكافياه وعوذاه وانكسار ظهراه وانقطاع ظهراه وما يكون من الصياح والنياحة، هذا لا يجوز. أما دمع العين وهو البكاء فهذا لا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدمع العين لا يؤاخذ الله به، ولكن رفع الصوت وهو النياحة هذا هو الممنوع، وهو نوع من الجزع ضد الصبر، والواجب الصبر.
نعم.
وهكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا نوع من الجزع، ضرب الخدود وشق الجيوب أو شق غير الجيب، لكن غالبا أنها تضطر لذلك المرأة من شدة الجزع.
لا إله. وهكذا كان النساء قريبا قبل أن يأتي الله بهذا الخير الذي نحن فيه، إذا مات الميت حثت التراب على رأسها، تنزل في أسفل البيت، إن كان من خيام من شعر في البادية، وإن كانت من بيوت طين في القرى ونحوها والأرياف، تأخذ التراب وتسفي على نفسها جزعا، كل ذلك إظهارا للجزع، نعوذ بالله من ذلك. حتى ولو لم تشق جيبها وهو درعها ثوبها، لكن هذا أيضا منه لا يجوز، وضرب الخدود كذلك لا يجوز، ضرب الرأس كذلك لا يجوز، نفش الشعر كذلك لا يجوز، هذا كله يظهر من الإنسان الجزع والسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره، فحينئذ يقع في المحذور الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها الجاهليون، وانقطاع ظهراه وانكسار ظهراه وكافياه وناصراه مما يفعله الجهال، فهذا كله منكر، فيجب التحمل والصبر والثبات، والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من الموت، الموت لا بد منه، وهكذا المصائب الأخرى، أصابه فقر أو مرض أو مات ولد له أو أصابه شيء من آفات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع،
وعدم عمل الجاهلية، ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول إلا ما يرضي الرب، ويسأل ربه العافية ويستعين به على أمور دينه ودنياه، ويتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا من الصلاة، ومثل قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، وتعاطي الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. وهكذا قوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، وكل هذا من أمر الجاهلية، أخرجه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله تكفير سيئاته قد تعجل له عقوبة، إما بفقر، وإما بمرض، وإما بتلف مال، وإما بهلاك زراعة، وإما بغيرها من أنواع المصائب، فيصبر ويحتسب فيكفر بها خطاياه وسيئاته.
وكما جاء ذلك في الحديث الآخر: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فهذا هو مثل قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان المرء قويا في دينه شدد له في الابتلاء، وكلما كان ضعيفا في دينه خفف عنه في الابتلاء. فلا تظن أن البلايا التي تشتد وتنزل والخطوب التي تنزل بالناس أو ببعض الناس، لا تظن أن هذا دليل على سوءهم، ما تدري أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، ويقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فليس شدة المصائب التي تنزل بهذا الإنسان دليل على عدم إيمانه أو على انحرافه أو على سوءه، لا، قد يكون صالحا ويبتلى ليرفع الله سبحانه وتعالى درجته، يعلي الله بها درجات هؤلاء الصالحين. أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، هم خيرة الله وصفوة الله من خلقه، ومع ذلك هم أشد الناس بلاء عليهم الصلاة والسلام. وكلما قوي إيمان العبد كلما ابتلاه الله في إيمانه بالمصائب والبلايا. فإذا ابتلي فلا تظن أيها المسلم أن هذا الأمر الذي نزل به دليل على سوءه أبدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه ذنبه، وبقي معافا في بدنه، معافا في ماله، معافا في كل شيء، حتى يوافى به يوم القيامة، فتكون العقوبة أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن مصائب الدنيا تخفف بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد من سيئاته بسبب كثرة ما أصابه من المصائب. فعلى المؤمن ألا يزع، بل يحتسب ويصبر، ويرجو من الله أن يكفر بها خطاياه وأن يحط بها سيئاته، هكذا يكون المؤمن. وفي الحديث الآخر يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء، فإذا اشتد المرض صار الأجر أكبر وأكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير ذلك صار الجزاء أعظم، وصار الثواب أكبر، وصار التكفير أكثر. قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يبتليهم سبحانه وتعالى ليمحصهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوه وهم نقيون من الذنوب سالمون، فيدخلون الجنة من أول وهلة.
وهذا من رحمة الله بهم وإحسانه العظيم إليهم، إذ يمحصهم في الدنيا ليلقوه في الآخرة وما عليهم شيء، فيدخلون الجنة من أول وهلة. محصوا في الدنيا، والله مهما كان، نسأل الله العافية، ولكن الدنيا أهون وأخف من عذاب النار، عياذا بالله من ذلك. فنسأل الله جل وعلا اللطف والمعافاة. وما ينبغي للإنسان أن يفتر عن سؤاله لربه العافية. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وفي الرواية الأخرى: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه.
وذكر في الحاشية عندك، أكمله في الهامش، وذكر تمام الحديث: فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، تمامه.
وإن كان في دينه رقة خفف عنه،
يعني ضعف، إذا كان دينه فيه ضعف، إيمانه فيه ضعف، خفف عنه. نعم.
وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة.
انظروا إلى هذا الفضل من الله. وبهذا تعلمون يا عباد الله أن المصائب أحيانا تكون من نعم الله عليك، هي مصيبة محنة لكنها ترجع منحة. تأملوا بالله هذا الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، تمام. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه. انظروا، أهل الصلابة في الدين والإيمان واليقين والعلم والهدى والثبات، ومن أعظم والأفضل من الأنبياء؟ من كان كذلك يشدد له في البلاء، سبحان الله. وإن كان في دينه رقة، يعني ضعف، ممكن هذه البلايا والمصائب تقلبه، نعوذ بالله، الله رحيم بالعباد، خفف عنه في البلاء. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، عام مكة، وقالت: يا رسول الله إني أسرع، امرأة سوداء، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله لك فيشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله إني أتكشف، يعني لما تسرع يغيب الوعي، يذهب الذهن، فادعوا الله لي ألا أتكشف. بس ورضيت بالصبر، فدعا الله لها صلى الله عليه وسلم في هذا. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لمن يلقى: أتريد أن ترى شخصا يمشي على وجه الأرض وهو من أهل الجنة؟ ثم يقول له: هذه، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الصرع ما هو بلاء؟ بلاء عظيم، وفي المرأة أشد، لأنها تتكشف وتصير العورة يعني غليظة. فآثرت الصبر رضي الله عنها، فقط سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن لا تتكشف. وانظر اليوم حال كثير من النساء من بنات آدم وحواء في هذا الزمن، يمشين شبه عاريات. وأما أهل الكفر فلا عتب عليهم، ليس بعد الكفر ذنب. أهل الكفر نعاتبهم بأنهم خالفوا الفطرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هؤلاء منافون للفطرة، لكن أهل الإسلام منافون للفطرة، ومنافون للإسلام، ومنافون لأخلاق الإسلام، ومنافون لأخلاق العرب التي نشأوا عليها. فلا إله إلا الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه المرأة ما فكرت في حال غياب ذهنها إلا في شيء واحد، ما تريد تتكشف أمام الناس يروها. الآن تكشف وهي عاقلة تمشي على رجليها أمام الناس ليروها. فشتان بين حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الحشمة من العرب الأولى حتى في جاهليتهم، وبين كثير من النساء في هذا العصر ممن ينتسبن إلى الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين إلى الحق ردا جميلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمقصود أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنا، إذا كان طيبا، فإن الله يكفر بها من خطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها، فينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر وأن يحذر الجزع، وفق الله الجميع،
رحمه الله. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
وهذه المسائل كلها واضحة، الشرح واضح فيها جدا، ونكتفي بهذا ولعلنا نقف عند ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.